اهلا بكم من جديد، وبيشرفني النهارده فضيله العالم الجليل الشيخ محمد حسان. اهلا بفضيلتك وسعداء جدا بهذا اللقاء.
اهلا وسهلا استاذ عمك، وانا اسعد واسال الله لك مزيدا من التوفيق والسداد.
الله يخليك. عايز ابدا بالاحداث الجاريه. كيف ترى الاحداث الجاريه النهارده، وكيف تقيم اداء حكومه الدكتور حسن شرف؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ولتكن البداية من هذه السنة الكونية الثابتة في الرد على هذا السؤال، لأن كثيرا من أحبابنا وأولادنا يتصور أن التغيير يجب أن يتم في يوم وليلة، وهذا مخالف لسنة كونية ثابتة من سنن الله التي أودعها الكون، ألا وهي سنة التدرج. فالله جل جلاله القادر على أن يقول للشيء كن فيكون، خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. فلا ينبغي على الإطلاق أن نحمل المجلس الأعلى وأن نحمل الحكومة فوق طاقتها. لا يستطيع منصف عاقل أن يتهم الحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف سدده الله وأيده، ولا أن يتهم المجلس الأعلى بأنه متقاعس. البعض يتصور أن تباطؤا ما، لكن هذا من وجهة نظري أنا ومن وجهة نظر فلان أو علان. قد لا يستطيع الواحد منا أن ينجز كل مهام بيته وكل متطلبات أولاده في الوقت الذي يريده أولاده أو يريده بيته. فليس من العقل ولا من الحكمة الآن أن نحمل هذه الجهات الحكومية أو المجلس الأعلى فوق طاقته إلى الحد الذي تشل فيه الحركة تماما، وإنما يجب أن نترك فرصة للحكومة وللمجلس الأعلى لتبدأ عملية الإنتاج ولتبدأ عملية الاقتصاد، لأن البلد يتعرض الآن فعلا لحالة خطيرة. وليس من الدين ولا من العقل ولا من الحكمة ولا من المنطق أن نظل هكذا موجودين في الشوارع معتصمين أمام الشركات والمصانع دون أن تبدأ عملية الإنتاج من جديد، لننهض ببلدنا ولتمر مصر من هذه الأزمة الحقيقية. ولن يكون ذلك بالتنظير ولا بالتهويل ولا بالتهوين، وإنما بالصدق والتجرد والعمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب.
يمكن الكلام ده كلام عقلاني جدا، لكن لما تيجي حضرتك تقعد مع أصحاب المظاهرات الفئوية، تقعد مع إخواننا الثوار في التحرير، تكتشف أنهم بيتكلموا برضو بمنطق، منطق محترم جدا. المظاهرات الفئوية ما زالت بتطالب بحقوق بقالها 30 سنة لم تحصل عليها. الثوار في التحرير لهم مطالب لم تتحقق بعد من محاكمات وغيره، فبالتأكيد كل واحد من هذه الأطراف اللي سيادتك بتخاطبهم عنده وجهة نظر أيضا مقنعة حيال موقفه اللي هو بيقوم بيه دلوقتي.
جميل. ذكرت قبل ذلك أن هذه المطالبات حق، ولكن صبرنا طيلة هذه السنوات، ومصر الآن ليست في وضع عادي وإنما هي في أزمة حقيقية. فالشرفاء والأوفياء هم الذين يعطون مصر الآن في وقت أزمتها، لا يطالبونها في وقت أزمتها، حتى تستقر الأمور وتنتهي هذه الأزمة. ولذلك أنا طالبت المسؤولين في هذه الشركات وفي هذه المصانع من أصحابي الطلبات الفئوية والشخصية، وهي طلبات من حقهم أن يرفعوها وأن يطالبوا بها، لأنهم يشعرون بالظلم سنوات طويلة مضت، ونحن لا ننكر عليهم. لكن أنا فقط أطالب المسؤولين عن هذه المصانع وعن هذه الشركات أن يخرج المسؤول منهم لاحتضان هؤلاء وللحديث معهم بصدق ومصداقية. أرجو أن تكون مرحلة ما يعرف بالإتيكيت الفكري أو دبلوماسية الحوار قد انتهت إلى الأبد. أخرج واصدق مع الخلق واعلم أن الصدق هو طريق النجاة الأوحد. فلنصدق ولنبين لهم ولنعد هؤلاء وعودا صادقة في حدود قدراتنا وإمكانياتنا في الظرف الراهن، لأنني لا أريد أن نقع في كذب جديد ولو من غير قصد ومن غير عمد. فقد أخرج أنا كمسؤول وأعد هذه الفئات بوعود محددة في وقت محدد، وأنا أعلم يقينا أثناء وعدي أنني لن أتمكن من الوفاء بهذه الوعود، فأقع في كذب جديد وربما أثير هؤلاء مرة أخرى بما يعني لا نريده نحن جميعا. فأنا لا أنكر أبدا هذه المطالب، لكن أنا فقط أقول فلنراعي الوقت ولنراعي الظرف ولنتريث قليلا ولنعلم أن التغيير قادم وقد هبت ريحه بفضل الله جل وعلا، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت في الوقت الذي نعلم فيه جميعا أن هؤلاء يعني يبذلون أقصى ما في وسعهم، لكن حجم الفساد وحجم الطلبات كبير جدا.
هل قلق فضلتك التصادم اللي وقع مؤخرا بين بعض الشباب وما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
نعم، أنا أرى أن هذه حالة من الفوضى التي لا ينبغي على الإطلاق أن تتضخم وأن تزداد، لأن خطرها عظيم على بلدنا. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخواننا وأبناؤنا في الجيش قاموا برسالة وبدور رائع جدا وبدور أمين، وأنا مقدر تماما لأولادنا وشبابنا من شباب الثورة الذين يريدون أن يتغير كل شيء في أقصر وقت ممكن، لكن هذا ليس معناه أن نخون الجيش أو أن نخون المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن تخوين المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمره خطير جدا. وأنا أتصور أن هنالك أطرافا بل خارجية تريد لهذه الوقيعة أن تشتعل نيرانها، وأنت تعلم أن حدود مصر من أكثر من جهة الخارجية مهددة، يعني من ناحية إسرائيل، إسرائيل ضربت في السودان، الحدود مع ليبيا، جل تقريبا يعني حدود مصر من ثلاث جهات مهددة فعلا. فلا ينبغي على الإطلاق أن تطول مدة مكث الجيش في الشوارع والطرقات، وإنما يجب أن تتحول هذه الأمانة والمسؤولية العظيمة إلى يعني السلطة المسؤولة أو الجهات المسؤولة في أقرب وقت ممكن، ليرجع الجيش إلى ثكناته وإلى وظيفته الحقيقية، لأن الجيش ليس من وظيفته أن يكون في الشوارع لحماية أمن الشوارع.
مفترض أنه بيحمل حدود بتاعتنا وله هدف آخر في الأمن القومي. يمكن الكلام مع حضرتك في السياسة بيخليني أسألك، هل زاد اهتمام فضلتك بالسياسة بعد ثورة 25 يناير؟
لا أنكر ذلك. لا أنكر ذلك. لا أستحي أن أقول بأن الحديث في السياسة في المدة الماضية كان من المحرمات وكان أمرا مجرما بالنسبة للإسلاميين على اختلاف أطوافهم وانتماءاتهم، لكن لا أنكر بفضل الله تبارك وتعالى أن مصر الآن تتنفس شذا جديدا جدا وعبيرا جديدا ألا هو عبير الحرية. لكني أرجو الله عز وجل أن تكون الحرية التي من الله عز وجل بها علينا وهي نعمة عظيمة، حرية مسؤولة منضبطة وليست حرية متفلتة. إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، ويصبح الناس ويمسون وأعراضهم مجرحة وسمعتهم ملوثة، وإذا كل فرد فيهم متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال، فضلا أنه لا يمكن أبدا في ظلالها أن يرفع البناء أو أن تدور عملية الإنتاج وعجلة الإنتاج. فلا بد أن تكون هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا نعمة منضبطة بالضوابط الشرعية والضوابط العقلية أيضا حتى لا تتفلت، ونجني ثمارا مرة يعني أشد مرارة من الحنظل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذا
البيت. يعني إيه مطلوب بفضلة الشيخ؟
المطلوب أن يعي كل فرد في مصر الحبيبة أن عليه واجبا وأن عليه دورا، كما يطالب بحقوقه فليؤدي واجبه ابتداء. التغيير الحقيقي لن يكون بالتنظير، لن يكون بالتنظير السالب، وإنما التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ من أعماقنا حيث يوجد كل فرد فينا. فأنا أتصور أن المرحلة الأولى على الطريق الذي نسير عليه وبدأ بهذه الثورة، الخطوة الأولى هي التطهير، التطهير للأفكار، التطهير للمعتقدات، التطهير للأيديولوجيات، التطهير بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يتغير الواقع بتعديل دستوري، وأنا لا أقلل من شأن التعديل، هذا منطق السذج، هذه خطوة رائعة على الطريق، لكن التعديل الدستوري وحده لا يكفي إلا إذا حول أبناء هذا الشعب الذكي العبقري هذه المواد وهذه القيم الجديدة وهذه الروح الجديدة في حياتهم كله في حياتهم كلها إلى واقع عملي. كل مسلم في تخصصه، الطبيب والمهندس والإعلامي والطالب والسيدة، كل مسلم وكل مصري حتى ولو لم يكن من غير المسلمين في تخصصه. يبقى التطهير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، نطهر ألسنتنا من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من شهادة الزور، من الإشاعات المدمرة، من التشكيك الذي يعني نراه الآن بصورة قاتلة، فالشعب يشكك في الشعب والشعب يريد إسقاط الشعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم نطهر أيدينا من الرشاوة، من الكذب، من الظلم، من لابد أن يبدأ التطهير حيث يوجد كل فرد فينا. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة إعداد الكوادر، إعداد الكوادر المتخصصة في كل منحى من مناحي الحياة، المؤسسة الإعلامية، التعليمية، الاقتصادية، العسكرية، الدينية. لابد أن نقدم الكوادر المتخصصة القادرة على تحويل هذا المنهج الذي خرج شبابنا وأبناؤنا من أجل المطالبة بتحقيقه، لابد أن ينتقل من مرحلة التنظير والتأصيل البديع إلى الواقع، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن نجني الثمرة بهذا التهويل أو بهذا التهوين، وإنما بتحويل هذه الأمنيات إلى واقع. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير.
يمكن حدثنا عن الثورة خليني أسأل حضرتك، هل أنت كنت من أول المؤيدين للثورة؟
في الأول لا، لأكون صادقا بفضل الله جل وعلا، لأن لا أجامل مخلوقا على حساب ديني أبدا مهما كانت النتائج. اليوم الأول كنت أظن الأمر عاديا، اليوم الثاني، اليوم الثالث، لكن حين شاهدنا ما شاهدناه يوم الجمعة تحركت وعرفت أننا أمام موقف جديد، وخرجت بنفسي 11 يوما، بل كنت أستشعر بشيء من الخجل، بل وصدقني إن قلت لك بشيء من الخيانة. إن مر علي يوم وأنا في بيتي وشبابنا وأولادنا وأحبابنا في ميدان التحرير وفي غير من المدينة العامة، وشددت على إيديهم وأنا معهم أكثر من مرة، وكنت يعني أسدد وأضبط الأقوال على قدر استطاعتي، لأني كنت أرى أنه لا يمكن على الإطلاق أن نغير الظلم إلا بالعدل، ولا يمكن أن نغير الباطل إلا بالحق. أما أن نغير الظلم بظلم وأن نغير الباطل بباطل فلا، هذا مخالف لسنن الله تبارك وتعالى، وربما نتعرض لما تعرض له أولئك المفسدون والظالمون.
إيمانك بالثورة جاء نتيجة تأكدك من أنها تسير في إطار النجاح، ولا لأنك كنت ترى أن النظام السابق كان نظاما فاسدا يجب أن يتغير؟
لا، من رؤيتي أنها كانت تسير في إطار المطالبة بالحق والعدل، وهذا مقصد من أعظم مقاصد الشرع، المطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل مقصد من أهم مقاصد الشرع. فأنا مؤمن جدا بأن الله تعالى، وهذا كلام الشيخ الإسلام تيمية طيب الله ثراه، يقول إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. هذه عبارة تكتب بالذهب، إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. فربنا جل وتعالى يمهل لكنه لا يهمل. ذكرت لما انتهت دولة البرامكة بعد ملك دام سنوات طويلة، وسجن خالد بن برمك مع ولدي في زنزانة واحدة، فقال له ولده: يا أبتي، من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة؟ فقال له: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. فالله جل وعلا يمهل لكنه لا يهمل، والله يغار، يغار للمستضعفين، ويغار للمقهورين وللمظلومين وللمعذبين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلت وقرأ الآية التي ذكرتها آنفا. فأنا يعني تحركت من منطلق اعتقادي وإيماني بأنهم يطالبون بطلبات عادلة وبطلبات من حق هذا الشعب الأبي الذكي الذي ظلم سنوات طويلة جدا أن ينعم بها.
نعم. الحقيقة كان في دايما رأي بيقول أن النظام السابق كان يدعم التيار السلفي لضرب تيار الإخوان المسلمين، وكان يتمثل هذا الدعم في السماح بإنشاء قنوات تلفزيونية تتبع الفكر السلفي، ويعني فضلتك كان لك أيضا بعض هذه القنوات التلفزيونية. ردك على هذه المقولة أو هذا الرأي؟
أنا أرى أن في هذا القول من الظلم ما فيه. فأصحاب التيارات الإسلامية كانوا من أول من تعرض للأذى. لقد أغلقت قناة الرحمة، وهذا أعظم دليل. لقد منعت ومنع كثير من إخواننا من التحرك للدعوة، مع أننا ما تحركنا إلا بالحكمة والرحمة.
صحيح.
بفضل الله تبارك وتعالى من يسمع ما نؤصله من سنوات يعلم ما نقول. لكن لا أخفيك، كانت هنالك أحداث تجعل الإنسان ينفجر من أعماقه ومن داخله. يعني أنا بعد قضية سجن أبو غريب لو تذكرت في العراق، خطبت جمعة في القاهرة في مسجد العزيز بالله بعنوان أزمة أمة، ومن يومها لم أرتقي منبرا في القاهرة إلا بعد الثورة. فالقول بأن النظام كان يداعب التيارات الإسلامية وعلى رأسها أصحاب المنهج السلفي، هذا ظلم بشع فيه ما فيه من الإشحاف. لكن بفضل الله تبارك وتعالى تحرك أصحاب التيارات الإسلامية كان تحركا تلقائيا، يعني لا يملي عليهم النظام أن يقولوا كذا أو لا يقولوا كذا، وأنا أقول هذا يعني حقا وصدقا. لكن هذا لا يمنع، ولا أستحي أيضا أن أعلنه، هذا لا يمنع من أنه كان لا يتحرك واحد فينا مهما كان وزنه ومهما كان قدره إلا بموافقات أمنية. بل لك أن تعلم أنني كنت لا أستطيع السفر خارج مصر إلا بعد موافقة أمنية على هذا السفر. هذا لا نستحي من إعلانه على الإطلاق. فأي دليل يقول بأنه يعني كان مرضيا على أصحاب هذه التيارات الإسلامية؟
خلينا نرجع إلى فكرة التيار السلفي. الشيخ محمد حسان سلفي، يعني إيه سلفي؟ أنا حالك سلفي؟
أنا مسلم، وأشرف بالانتماء إلى هذا المنهج السلفي. فالسلفية ليست جماعة، والسلفية ليست حزبا، وإنما السلفية منهج لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. هذا هو المنهج السلفي. هذا المنهج ظلم من كثير من أتباعه ومن كثير من أعدائه. هذا المنهج السلفي ظلم من كثير من أتباعه ومن كثير من أعدائه، لأن بعض المنتسبين إلى هذا المنهج الرباني الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، من الذي يعيب علي قولي تعالوا بنا لنفهم القرآن والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، الذين قال الله في حقهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمراد بالمؤمنين في الآية باتفاقهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يزكيهم بقوله كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى مستقيم. لكن هل معنى ذلك أنني أتحجر وأتوقف الآن في القرن الحادي والعشرين عند أي نازلة من النوازل التي تمر بها بلادنا أو أمتنا لأرجع إلى الوراء لأفتش عن هذه النازلة الجديدة عن قول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في هذه النازلة؟ هذا لا يقول به عالم ولا يقول به عاقل، بل يبقى باب الاجتهاد مفتوحا إلى أن يرث الله الأرض من عليا، ليجتهد علماؤنا من أهل الاجتهاد ممن توفرت لهم أدوات الاجتهاد في كل نازلة من النوازل. هذا هو المنهج المنضبط بعدل وإنصاف وباتزان. فلا يعيب علي مسلم على وجه الأرض إن قلت له تعال معي لنرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا لنفهم القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي الذي يقول فيهم عبد الله بن مسعود ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. أيعقل بعد ذلك أن أضع رأسي أنا برأس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ هذا لا يليق أبدا. إذن السلفية ليس من حق أي أحد على الإطلاق أن يقف على بوابتها ليدخل من شاء وليخرج منها من شاء، هذا ليس من حق بشر على وجه الأرض مهما على كعبه. ثم ليس من العدل إن أخطأ رجل ينتسب إلى المنهج السلفي كمحمد حسن أو غيره أن يحاسب المنهج بخطأ محمد أو بخطأ غيره. المنهج
أنت ترى أن هناك أخطاء قد وقعت
وأقر بها.
زي
أخطاء كثيرة يعني أنا
عددها لي، أنا عايز أسمعها من حضرتك.
أبشع هذه الأخطاء.
يعني إيه الأخطاء التي نسبت للسلفية والسلفية منها براء؟
هذه الأخطاء المترددة والمنتشرة منها على سبيل المثال هذه الوحشية في إنكار المنكر وتغييره، قطع الأذن، حرق وجوه النساء اللائي لم يتقبن، حرق وهدم الأضرحة، تهديد السياح بالقتل في أي مكان في مصر إلى غير ذلك. أنا أقول لك وقد بينت وأكدت التحقيقات الأولية للنيابة بأن المنتسبين المنهج السلفي براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب من مثل هذا، لأنه ليس من أصول المنهج السلفي ولا من أدبياته.
يعني إقامة الحد كيف تراها مثلا؟ يعني من قطع أذن المسيحي في قنا تطبيقا للحدود، هل ده صحيح؟ ولا القانون يتم إبطال القانون وتفعيل الحد الإسلامي، هل يعني كيف نستطيع أن نقاوم هذه الأفكار خصوصا أنها في الآخر يقال أنها منسوبة إلى سلفيين؟
أولا هي بفضل الله تبارك وتعالى، وإن ردد بعض الإعلاميين وأنا لا أريد أن أسمي هذا الأمر ونسبه إلى السلفيين، فقد أكدت التحقيقات الأولية للنيابة أن السلفيين لا علاقة لهم بهذا الحادث. ثم أيا كان فاعل هذا الأمر فهو مخطئ، لأنه ليس من الحكمة إطلاقا أن نسقط مكانة الدولة أو أن نسقط هيبة الدولة، ليس من حق أي أحد ولا من صالح أي جماعة بعينها ولا من صالح أي فرد في هذا البلد أن تسقط مكانة الدولة وأن تسقط هيبة الدولة وأن يتحرك كل واحد يريد أن يحقق شيئا بيده ليحققه. هذا خلل. يتحول مجتمعنا المسلم إلى فوضى، وتتحول بلدنا إلى مجازر وإلى حروب أهلية حقيقية، وستسيل الدماء دركا في الشوارع والطرقات. ثم من أصول المنهج السلفي ومن أدبياته أن تغيير المنكر مهما كان حجمه يعد منكرا إن كانت المفسدة المترتبة على تغيير هذا المنكر أكبر من المنكر الأصلي. يقول ابن القيم لله ضره إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولم يستطع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. إذن تغيير المنكر له ضوابط، وليس من حق أي أحد ولا من حق أي جماعة أن تتحرك بنفسها لتغير المنكر لتلغي هيبة ومكانة الدولة، وإلا لتحول مجتمعنا المسلم إلى فوضى.
موقف فضلتك ايه من هدم الأضرحة؟ واحنا شفنا الفترة اللي فاتت حصل محاولات، بل محاولات ناجحة لهدم بعض الأضرحة في بعض محافظات مصر، وصلت الى ان هناك توجه من بعض السلفيين لهدم ضريح سيدنا الحسين وستنا السيدة نفيسة وسيدة
نعم.
زينة.
نعم، هذا كذب وغير صحيح. وهذه حرب إعلامية منظمة أرادوا ابتداء أن يشعلوا نار الفتنة الطائفية بين المسلمين وبين الأقباط، ولكن الله سلم. وهم يريدون الآن أن يشعلوا نار الفتنة بين السلفية والصوفية، وإن شاء الله تعالى ستخمد نار هذه الفتنة وهي في طريقها فعلا الآن إلى الزوال. يريدون في المرحلة الثالثة أن يشعلوا نار فتنة قذرة جدا بين الشعب وبين الجيش، وإن شاء الله سيسلم الله عز وجل هذا البلد، لأن مصر مكتوب في التوراة، في التوراة من قصد مصر بسوء قصمه الله. فكل من يريد السوء بهذا البلد سيهلكه ربنا تبارك وتعالى. وأنا أعجب كيف لهؤلاء الذين يخططون الآن في إشعال نار الفتنة في هذا البلد على اختلاف أطياف أهلها واتجاهاتهم، كيف لم يستفيدوا الدرس ولم يروا العبرة ممن أخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر بعد سنوات طويلة من الظلم والتمكن والفساد والاستبداد. فأنا أؤكد لك أننا براء، من يتبعون المنهج السلفي براء من حرق الأضرحة، وقد أكدت التحقيقات ذلك. يعني هذا الضريح الأخير الذي حرق، أنا اتصلت بنفسي بإخواننا، ورد علي أحد إخواننا الأفاضل وعضو في لجنة الفتوى وواعظ في القرية نفسها، وأقسم لي بالله أنه لا علاقة لا للسلفيين ولا للإخوان المسلمين بحرق هذا الضريح، إنما ألقيت عليه زجاجة مولوتوف والمسلمون يصلون صلاة الفجر، وأقسم الإمام بالله أنه لم يوجد في هذا الوقت صاحب لحية واحد. فهذا أمر يراد لإشعال نار الفتنة بين الصوفية وبين السلفية. وأنا أقول لقد عاش الصوفيون وعاش السلفيون قرونا طويلة بفضل الله تبارك وتعالى، ولم يحدث بينهم أي تصادم، حتى نسمع من يقول نسلح الصوفيين ونسمع من يقول نسلح السلفيين وتتحول البلد إلى صوت.
لكن يعني فكر السلفي أيضا بيرفض وجود الأضرحة، مظبوط؟
بلا شك، بلا شك. هذا نحن لا نحلل الحرام أبدا ولا نحرم الحلال، لكن لا ينبغي على الإطلاق أن ينطلق أي واحد من أتباع هذا المنهج السلفي ليفعل ما شاء بلا ضوابط شرعية. يعني هذا التغيير، هذا التغيير له ضوابط وضع الإسلام له مجموعة من الشروط ومن الضوابط. يعني هل تعلم أنني لو كنت قادرا على أن أغير منكرا أيا كان حجمه بكلمة، بكلمة رقيقة، يحرم علي أن أغير هذا المنكر بكلمة بذيئة أو فاحشة، فما ظنك إن كان هذا المنكر سيتغير بالكلمة الرقيقة المهذبة إن تحركت أنا لأغيره بيدي بما ترتب على هذا التغيير ما هو أفسد من المنكر. نعم، نحن ندعو الناس بفضل الله تبارك وتعالى، ومعنا كثير من الصوفيين الحقيقيين، ندعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ندعو الناس إلى إفراد الله بالسؤال والطلب والاستغاثة والعبادة، ندعو الناس إلى الطواف حول بيت الله تبارك وتعالى وحده. لا أعلم عالما من علماء الصوفية، لأننا ندين الله تبارك وتعالى بأن الناس في الصوفية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم يحكم على الصوفيين بأنهم غلاة وضالون ومبتدعون وخارجون عن السنة، وقسم مقابل لهذا يحكم على الصوفيين جميعا بأنهم أفضل وأكمل خلق الله بعد الرسل والأنبياء، وكلا طرفي الأمور ذميم. القول الوسط، وهذا ما يؤكده شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد رقم 11 صفحة 18، لمن أراد من إخواننا الصوفيين أو السلفيين أن يراجع هذا التأصيل البديع الذي أؤصله، وهذا إمام من أئمة المنهج السلفي، يقول والقول الوسط، والقول الوسط أن الصوفيين منهم أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ومنهم، انظر إلى هذا العدل، ومنهم السابق المقرب، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه العاصي لربه. وأتصور أن هذه الأقسام تنطبق على كل المسلمين مهما كانت انتماءاتهم وأطيافهم، فمنا جميعا السابق المقرب، ومنا المقتصد، ومنا الظالم لنفسه. كما قال ربنا تبارك وتعالى: بل ومن الصحابة رضي الله عنهم، من الصحابة السابق المقرب والمقتصد والظالم لنفسه، هكذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا هو العدل والإنصاف. فأنا لا أرى على الإطلاق يعني صداما ولا أرى خلافا إلا في الحدود.
بس هل ده فضلت الشيخ رأي جميع السلفيين؟ يعني رأي سيادتك ده هل ده يعمم على الجميع ولا هناك أيضا تفاوت في الآراء في هذا الإطار؟
في تفاوت، وقد ذكرت نظرة الناس الآن إلى الصوفيين، فقد يندرج في القسم الأول من السلفيين من يندرج، وقد يندرج في القسم الثاني من يندرج بعيدا عن السلفيين، وقد يوجد القول الوسط وهو قول كثير من الأئمة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأنني أؤكد لحضرتك أن لفظة الصوفية لم تستعمل في القرون الثلاثة الأولى على الإطلاق، وإنما استعملت بعد ذلك، وستعجب إذا علمت أنه قد استعمل هذا اللفظ كثير من الأئمة الكبار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كالإمام أحمد بن حنبل وسفيان الثوري والحسن البصري إلى غير ذلك من كبار الأئمة، من كبار أئمة السلف. وهذه اللفظة بدأت في البصرة، أو أول استعمال لها كان في البصرة، وأول خروج للصوفية كان في البصرة، لأن أهل البصرة كانوا يتسمون بالزهد والعبادة والخوف. فأنا لا أتصور أن سلفيا ينكر على، لا مشاحة في الاصطلاحات، ينكر على إخوانهم من الصوفيين إذا كانوا يجتهدون في الطاعة والزهد والعبادة والأخلاق الكريمة، لكنهم مع إخوان من الصوفيين سينكرون أن يكون الذبح لغير الله، وأن يكون التوسل لغير الله، وأن تكون الاستعانة والاستغاثة بغير الله. هذا لا يقبله أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكبار أئمة الصوفية كالإمام الجنيد وسالم بن عبد الله التستري والإمام أبي إسماعيل الهروي وغيرهم يقولون بأن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وصول إلى الله إلا من طريق القرآن والسنة.
اسمح لي نطلع فاصل ونعود. فاصل ونعود. اهلا بكم من جديد، ويعني بنناقش فضيله الشيخ العالم الجليل محمد حسان في بعض النقاط الخلافيه التي يراها البعض. ويمكن الفتره اللي فاتت وعقب ثوره 25 يناير ظهرت الحركه السلفيه بشكل واضح على الساحه الدينيه والساحه السياسيه، وفي نفس الوقت تصاعدت نوع من المشاعر المؤلمه لدى اخواننا المسيحيين في مصر وخوفهم من الحركة السلفية. والبعض قال لك يعني ان احنا نفكر الان في السفر للخارج وترك مصر، ومش عارفين اذا السلفيين وصلوا الى سدة الحكم في مصر احنا هنعيش ازاي. كيف نطمئن اخواننا المسيحيين ان السلفيين لا يبغون شيئا من اخوانهم المسيحيين؟
بل المنهج السلفي، وانا حريص على هذا المسمى حتى لا احمل هذا المنهج أخطاء بعض المنتسبين إليه، المنهج السلفي صمام أمان، لأنه يؤصل هذا الحق الكبير للأقباط في مصر، وأن مصر ليست ملكا للمسلمين فقط، وإنما هي ملك للأقباط وللمسلمين، وقد صرحنا بذلك مرارا وتكرارا. وليس من حق أي أحد أن يقول لفلان اجلس ولفلان اخرج ابدا. نبينا صلى الله عليه واله وسلم اوصانا باهل مصر خيرا، كما في صحيح مسلم من حديث ابي ذر قال: انكم ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القراط، فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها. وانت تعلم ان اهلها كانوا من الاقباط،
صحيح.
فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها فإن لهم ذمة ورحمة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن جماعة من أصحاب النبي بسند صحيح: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وهم يعيشون من أيام الفتح الإسلامي في ظلال هذا الإسلام العظيم، القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، في أمن وأمان. بل أؤكد لك أن الإمام ابن حزم ذكر في مراتب الإجماع، وأنت تعلم أن مراتب الإجماع في الأمة قليلة،
صحيح،
وأن مسائل الإجماع قليلة،
صحيح،
تقف على مجلدات ضخمة من المسائل الخلافية وعلى مسائل قليلة من مسائل الإجماع. أجمعت الأمة على وجوب حماية أهل الذمة، وهي كلمة رائعة جدا، البعض قد لا يحسن فهمها وتصور أن انتقاصا ما قد يصيبهم بسبب هذه اللفظة، لكن المراد أنهم أهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يستطيع أن يقف أمام رسول الله ليحاجه رسول الله يوم القيامة؟ فهذه منقبة، منقبة. الشاهد أن الإمام ابن حزم يقول إن حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي واجبة على المسلمين. فالأقباط في مصر أؤكد لهم أنهم ليسوا في حاجة أبدا للاستقواء بالخارج الأمريكي أو الأوروبي، وإنما حمايتهم واجبة علينا نحن المسلمين، وهم الذين بالفعل حموا كنائسهم. وقد اتضحت الصورة أن كل الأحداث التي وقعت قبل ذلك كانت بعيدة كل البعد عن المسلمين أيا كانت انتماءاتهم وأطيافهم. فكما حمى المسلمون النصارى كنائسهم وممتلكاتهم وأموالهم في أحداث الثورة، وكذلك النصارى وقفوا إلى جوار المسلمين في ميدان التحرير ولم تحدث حالة اعتداء واحدة،
وكانوا بيحمومهم وبيصلوا.
نعم، ولم تحدث حالة اعتداء واحدة. فهذا لمن أعظم الأدلة على أن ما نسمعه إنما هو دخيل على منهجنا وعلى معتقدنا.
لكن هناك بعض الشيوخ السلفية فضلت الشيخ يعني قالوا أنه يجب عليهم دفع الجزية مثلا.
بكل أسف ثق تماما أن هذه الأخطاء إن دلت فإنما تدل على عدم تحقيق وبصيرة، على عدم تحقيق وبصيرة. ودلالة أي نص نوعان، أي نص دلالته نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية هي تابعة لقصد المتكلم، والدلالة الإضافية هي تابعة للسامع، ولا شك أنها ستختلف باختلاف القريحة والفهم إلى غير ذلك. فالشاهد أن الجزية، وهذه أقولها باعتزاز وفخر، هذا المسمى القديم إن شئت أن تسألني عن مسماه في العصر الحديث في القرن 21 أقول لك الضريبة التي باختلاف الزمان والمكان. ولا بد إذا مكن الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يكونوا على بصيرة بحقوق غير المسلمين الذين ما ظلموا أبدا ولا هضمت حقوقهم أبدا في أي مرحلة من مراحل التاريخ كله، ولازالت صفحات التاريخ مفتوحة. فليأتني قبطي أو نصراني في مصر أو في أي مكان في الآخر أجحف وظلم بالمنهج، بالمنهج أؤكد بالمنهج، لكن قد يقع ظلم مني مثلا أو من أي مسلم ينتسب، فليس من العدل أن أحاكم هذا المنهج الرباني والنبوي الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى لمجرد خطأ أو سوء فهم يقع فيه أحد المنتسبين إلى هذا المنهج.
خليني أسألك مثلا اختيار الوظائف، ترى كيف يتم اختيار الوظائف؟ المرجعية تبقى إيه؟ مرجعية دينية أن الوظيفة دي مثلا الاختيار فيها الأولوية للمسلم والمسيحي، ولا الكفاءة في تقدير الشيخ محمد حسان؟
في تقديري، وهذا تأصيل شرعي يعني ليس اجتهادا فرضيا مني، أن أي وظيفة سواء كانت ولاية عامة كولاية الحكم أو ولاية خاصة، يعني كأي وظيفة من الوظائف العامة، لا بد من أن يتوفر لها ركنان وشرطان، الأول الأمانة والثاني القوة. والأمانة في كل وظيفة بحسبها، والقوة في كل وظيفة بحسبها. يعني إن سألتني عن القوة في المجال الإعلامي أقول لك القوة ليست قوة العضلات وليست قوة البدن، وإنما القوة رضوى قوة العقل وقوة الفهم وقوة الإدراك وقوة القدرة على المحاورة بأدب الحوار وأصول الحوار. إن سألتني عن القوة في الجانب الدعوي أقول لك الداعي إلى الله الحكيم البصير الذي ينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال. إن قلت لي عن القوة في قيادة الجيوش وسألتني عن قائد يتقدم لقيادة الجيش فيه قوة وفيه دهاء وفيه ذكاء وفيه قدرة على إدارة المعارك وإدارة الحروب، لكن فيه فسق، فيه فجور، وهنالك قائد آخر فيه أمانة وفيه علم وفيه عبادة لكنه ضعيف لا يحسن الإدارة، سأقول لك فلنقدم القائد الأول الذي يقدر على إدارة الحرب مع فسقه وفجوره، لأن قوته للأمة وفجوره على نفسه.
إذن فضلتك بترفض التمييز أو الاختيار بناء على الدين؟
في الولايات الخاصة نعم، أما الولايات العامة أقولها لله تبارك وتعالى، اتفق فقهاؤنا على أنه يقدم في الدولة المسلمة للولاية العامة المسلم الذكر. لا أستحي من تأصيل هذا، لأن هذا اتفاق فقهاء. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق له بعض الناس.
يعني أنت ترفض فكرة ترشح بعض السيدات الفضلوات لمنصب رئاسة الجمهورية؟
نعم
ترفض.
نعم، هذا اتفاق الفقهاء ليس رأي. وكذلك أرى أنه لا تقدم لبلد مسلم للولاية العامة غير مسلم. ثم هذا البلد أليست المادة الثانية تقول بأن دينه هو الإسلام؟ وأليست المادة الثانية تنص على أن اشتريها المصدر التشريع الرئيسي للتشريع؟ فلا حرج على الإطلاق أن تحكم البلد كلها وفق هذا الدستور ووفق هذه المادة، ولا ينبغي على الإطلاق أن يحاسب المسلمون وأن يتهموا بالتطرف والجهود.
بس حضرتك في عندنا مثلا وزيرات وبرضو أثبتوا كفاءة، عندنا قاضيات.
ما هذا الإشكال. الإشكال أنه حين يؤصل هذا يتصور البعض أننا نتهم المرأة وأننا نقلل من عقلها وأننا نقلل من إمكانياتها. على الإطلاق هذا لا يقلل. المرأة خلقها الله تبارك وتعالى بطبيعة لا يختلف عليها عاقلان على وجه الأرض، لها طبيعة فسيولوجية مختلفة، لا يقلل هذا من قدرها. بل المرأة المسلمة أو غير مسلمة عندها من القدرات في بعض الاتجاهات ما لا يستطيع الرجل نفسه أن يقوم بدورها فيه.
عفوا فضلتك، يعني لكن احنا عندنا قضيات النهاردة بيحكموا في قضايا جنائية وقضايا مدنية بيحكموا من الناس، فيعني إذا تولت القضاء فليس لها أن تتولى رئاسة الجمهورية؟
هذا ما أعرفه من كلام فقهائنا، أنه لا يجوز للمرأة المسلمة كما أنه لا يجوز لها أن تتقدم
واسمح لي أن أسأل بالصوت الآخر اللي مش موجود معنا طبعا
جميل. كما لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتقدم لإمامة الصلاة بالرجال، فلا يجوز لها أن تتقدم للإمامة العامة. أما الولاية الخاصة فللعلماء فيها قولان والفقهاء قولان، قول بالجواز وقول بعدم الجواز. ولا حرج في أن تتقدم المرأة للولايات الخاصة أيا كان حجمها وأيا كان نوعها. أما الولاية العامة فسنظل مع نبينا صلى الله عليه وسلم مهما كان حجم الضغوط وحجم الاتهام.
الولاية الخاصة المقصود بها إيه؟
أي وظيفة أخرى غير الولاية العامة غير الرئاسة والحكم.
طيب نعود مرة أخرى للأخبار، هل توافق على أن يكون رئيس جمهورية مصر قبطي؟
لا أوافق ولا أستحي أن أعلن ذلك. لأنني ذكرت أن المادة الثانية من مواد الدستور تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ثم أنا أسأل، هل تقبل روما أن يكون رئيس إيطاليا مسلما؟ لو ولا
بس إذا في انتخابات وفي ديمقراطية والشعب اختار، طيب ما ايه المشكلة؟
إذا كان الأمر كذلك،
ده رأيي بيقول كده يعني.
جميل. إذا كان الأمر كذلك فليترك الحكم للأغلبية. إذا كان الأمر كذلك فليترك الحكم للأغلبية. لكن هذا تأصيل شرعي، لأن الحقيقة الديمقراطية بالمفهوم الغربي أن يحكم الشعب الشعبة بعيدا عن منهج الله تبارك وتعالى أنا لا أقبلها.
بس الدستور المصري مثلا يعني لا يمنع، يعني اذا كان احنا بنتكلم على الماده الثانيه، لكن الدستور لا يمنع مثلا، ما قالش من ضمن المحظورات ان يكون مثلا لا تقبل اوراق المرشح اذا كان مسيحيا مثلا او كانت امراه مثلا، يعني
فليترك الامر في هذه الجزئيه لاراء هذا الشعب الذكي العبقري المسلم وغير المسلم، ولا وحينئذ لا ليس من حق اي احد ان يعترض.
تمام.
نعم.
يمكن انا في راي قريته لحضرتك انا عايز يعني اناقشك فيه. الحقيقه حضرتك قلت يجب على السلفيين دخول الحياه السياسيه والانتخابات القادمه، وبعدين قلت راي اخر ان اتباع المنهج ان اتباع المنهج السلفي لا يسعون لاي منصب او ادوار سياسيه.
نعم.
أنا شايف في تناقض بين الرأيين.
لا، ليس تناقضا، لكن قد يكون هنالك توضيح وتفصيل.
اتفضل.
وإنما اختزل هذا القول فقط. أنا أقول يجب على أتباع المنهج السلفي أن يغيروا الرؤى القديمة والأطروحات القديمة في مشاركة في العمل السياسي، لأنهم كانوا يرون ذلك في المرحلة الماضية ممنوعا. على اعتبار أنهم يعلمون أن القضية محسومة وأن اللعبة مقطوعة ومفتوتة. لكن حين علمنا أن الصوت الآن أصبح مؤثرا وأصبح فعالا حقيقيا فلا حرج على الإطلاق أن نشارك هؤلاء كغيرهم من أهل هذا البلد في الجانب السياسي. فأمة يعني يعاد بنوئها من جديد، ليس من حق أي أحد أن يمنع هؤلاء الإسلاميين من أتباع المنهج السلفي في المشاركة بما رونه مناسبا لمصلحة هذا البلد. لكن حين أقصد بأنهم لا يسعون لأي منصب، فأنا أتكلم عن رموز المنهج السلفي، عن دعاة ومشايخ المنهج السلفي، يعني المشايخ المعروفين كقادة ورموز للمنهج السلفي. أؤكد لك أنهم قد اتفقوا جميعا على أنه لن يدخل واحد منهم هذا المعترك، لا أن يرشح نفسه لمنصب رئاسي ولا لمنصب سياسي، بل سيظل هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الله عز وجل يبلغون دين الله بعيدا عن هذا المعترك حتى ليسائل الدعوة من خلال العمل السياسي.
لكن فضلتك اسمح لي، يعني بعض منتقدي السلفيين بيقولوا أن السلفيين يحاولون الحديث عن الديمقراطية وأنهم يؤمنوا بالديمقراطية لحين وصلهم إلى السلطة، وبعد ذلك يعودون إلى منهج الدكتاتورية. تعقيبك على هذا الرأي؟
المرحلة لا تحتمل ما يسمى بدبلوماسية الحوار، وإنما يجب أن يطرح الجميع ما يعتقدونه بصدق ووضوح وصراحة. نحن نرفض الديمقراطية بالمفهوم الغربي. ديمقراطية بمفهومها الغربي أن يحكم الشعب أو أن تقدم إرادة الشعب وإن خالفت هذه الإرادة منهج الله جل وعلا. نحن لا نقبل هذا، وإنما نوافق على لا مشاحة في الاصطلاحات. لن نقف كثيرا عند هذه المسميات، لأنني أشهد الآن حرب اصطلاحات إعلامية كبيرة وخطرة جدا. والله إن حكمت البلد وفق المادة الثانية من مواد الدستور التي حتى يقرها الأقباط كما هو معلوم الآن، فلا حرج على الإطلاق، وأن يحكم الشعب وفق هذه المادة، وفق دين الله تبارك وتعالى، ووفق القوانين المدنية الحديثة التي لا تصطدم مع دين الله ومع منهج الله تبارك وتعالى، فلا حرج حينئذ في ذكر أي مسمى من هذه المسميات.
لكن اسمح لي، يعني برا الديمقراطية في أوروبا وغيرها من بلدان العالم المتقدم دائما يعني يروا أنها تسعى إلى حماية حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المواطن، فما وجه التغير أو المغايرة ما بين وجهة نظرك الشخصية أو بين الفكر السلفي وبين مفهوم الديمقراطية في العالم؟
أنا قلت لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى أننا لم نقف طويلا عند المسمى، لكن ما الذي يحمل هذا المسمى من مضامين؟
طب إيه مثلا ملاحظات حضرتك على الديمقراطية مثلا في الخارج؟
أيعقل أن أقول بأنني أحكم شعبا ما بالديمقراطية وهنالك في هذه القوانين ما يصطدم اصطداما مباشرا مع منهج الله تبارك وتعالى؟ فلو ارتكب واحد مثلا جريمة من الجرائم أو كبيرة من الكبائر ككبيرة الزنا على سبيل المثال، أيعقل أن يقال بأنه إذا ارتضى الطرفان هذا الأمر فلا حكم عليهما ويعفى عن الجميع؟ أيعقل أن أقول بأنه من أجل المصلحة مثلا لإنعاش اقتصاد دولة ما أن أحول مساحات ضخمة جدا مزروعة من العنب إلى خمر لإنعاش الاقتصاد وهكذا؟ فلا ينبغي على الإطلاق في ظل هذه المادة من مواد الدستور، في ظل هذا البلد المسلم، لا ينبغي على الإطلاق أن أسن قوانين تصطدم اصطداما مباشرا مع كتاب ربنا ومع منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. أما والله لو سنت القوانين وفق هذه القواعد العامة والقانون، هذه موجودة فعلا، موجودة ومقننة بما
يقتضيه موجودة في مصر. يعني احنا ما عندناش قانون مثلا بيحرم بيع الخمور أو تداول الخمور مثلا في الأماكن العامة أو في الفنادق مثلا.
نريد في المرحلة القادمة بفضل الله تبارك وتعالى أن تكون قوانيننا كلها موافقة لمنهج ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لا نتعرض لمزيد من سخط الله عز وجل.
يعني إذا ما وصل إخواننا السلفيين إلى مثلا عضوية البرلمان، هل هيكون ده من ضمن أجندتهم التشريعية تعديل هذه القوانين الخاصة مثلا بالخمور، خاصة بعلاقات الزنا بين طرفين وما شابه ذلك؟
ولم لا؟ ولما لا يجتهد كل مسلم يشرفه الله بالدخول إلى البرلمان أن يطالب بتغيير كل قانون في بلدنا يخالف كتاب ربنا ويخالف سنة نبينا، ولا يستحي أبدا من ذلك، بل يعلن هذا بكل الفخر والاعتزاز، لكن بأدب وحكمة ورحمة وتواضع.
طيب يمكن نحن جرنا للكلام عن السياحة، يعني الكلام اللي سيادتك قلته النهاردة، احنا بدأنا بالديمقراطية لكن وصلنا للسياحة. في رأي يقولك النهاردة طيب ما هو السائح النهاردة بيجي مصر أو عايز يعيش حياته زي ما عايشها برا، بيروح شرم الشيخ، بيروح أسوان، بيروح الأقصر، بيروح فين، لكن عايز يعني يتعاطى الخمر اللي هو متعود وإنه يشربه، بيلبس مايوه والسائحة بتلبس مايوه، الناس العاديين بيلبسوا، سيدات بيلبسوا مايوهات وبينزلوا البحر وغيره. هل ده هيؤثر أو ترى أن هناك تعارض ما بين هذا الفكر وبين مثلا فكرة الإقبال السياحي على مصر بعد ذلك؟
لما لا يحترموا، نحن لا نمنع السياحة ولا نحرم السياحة، لكن فقط نطالب بوضع ضوابط يضعها المتخصصون والساسة وأهل الدين وعلى رأسهم شيخ الأزهر بما يتوافق مع أخلاقيات ومقومات هذا المجتمع الإسلامي. أيليق بمجتمع مسلم أن يخدش حياء أبنائه وحياء أفراده باسم السياحة؟ ما الذي يعيب علي حين أؤصل هذا؟ نحن لا نريد أن نأكل بالحرام، نحن لا نريد أن ندخل على أهلنا ولا على بلدنا الحرام، ونحن على يقين مطلق أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى. ليس معنى أنني أريد رزقا لأولادي، وليس معنى أنني أريد أن أفتح بيوتا لشبابنا أن أفتح هذه البيوت بالحرام، أو أن أفتح أماكن للدعارة، أو أن أفتح أماكن لبيع الخمر المحرم بدعوى أنني لا أقدم الخمر للمسلم. لا يجوز لمسلم أن يحمل زجاجة خمر لا لمسلم ولا للغير مسلم. وأنا أريد من عالم صادق على وجه الأرض أن يأتيني بدليل يؤكد لي أنه يجوز للمسلم أن يحمل زجاجة خمر أو كرتونة خمر وأن يقدمها لسائح الأجنبيين بدعوى أننا نريد أن ننعش السياحة في بلدنا.
لكن يمكن ده حيجرنا للحديث عن الفن. واحنا يعني يمكن برضو
هات كل ما عندك.
يعني دخلنا في الفن النهارده. الافلام النهارده في ظل دعوات كثيره من بعض السينمائيين بيطالبوا بالغاء الرقابه على المصنفات الفنيه، وطبعا الرقابه السياسيه وغيرها من انواع الرقابه. لكن الا ترى ايضا سوف يكون هناك تعارض مع لغه السينما، مع الافلام التي تقدم مثلا اللي فيها بعض المشاهد العاطفيه وغيره 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 عن بعض الممثلات وملابسهم سواء في المسلسلات التلفزيونيه التي تبث للملايين او الاعمال السينمائيه؟
ان طالب اولئك اهل الفن برفع الرقابه بمعناها الفني والقانوني، فانا اطالبهم بتحقيق الرقابه للرب العلي سبحانه وتعالى. ما قيمة الإعلام الذي يؤصل للرذيلة؟ ما قيمة الإعلام الذي يهيج الغرائز الهاجعة عند أولادنا وشبابنا؟ أي قيمة الإعلام يستثير الشهوات الكامنة؟ أي قيمة الإعلام يؤصل للفوضى الخلاقة؟ أي قيمة الإعلام يؤصل للخيانة المشروعة؟ أي إعلام هذا؟ أي فن هذا؟ أي فن يقدم الآن لأجيالنا التي نريد أن نربي أجيالنا في المرحلة القادمة على البناء وعلى التغيير لا على التدمير الأخلاقي؟ لا حرج على الإطلاق أن يقوم الفن بدوره الرائد. الفن له دور كبير لو أتقنه، ولو كان القائمون على هذا الفن يراقبون الله ابتداء سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الكلمة المقدمة مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل. ما الهدف من وراء هذا الفيلم؟ ما الهدف من وراء مسلسل يقدم على 30 حلقة يؤصل للخيانة، يؤصل للخيانة بين امرأة وزوجها بدعوى أن الزوج مشغول لا يجد عنده من الوقت ما يقول لامرأته بحبك، فيؤصل في مسلسل طويل جدا لهذه المرأة أنه من حقها كإنسانة مسكينة مظلومة إلى غير ذلك أن تخرج لزميل لها يداعبها ويدغدغ مشاعرها لتخون زوجها لتقول له أنا أحبك وأنا مفقود، يعني أشعر بحرمان. هذا لا يليق أبدا. فأنا أطالب القائمين والمسؤولين في الإعلام بصفة عامة وفي الفن بصفة خاصة أن يقدموا رسالة منضبطة، رسالة تنهض بمجتمعنا، رسالة تنهض بديننا، رسالة تنهض بهويتنا، رسالة تنهض باقتصادنا، لا أن ندمر الأخلاق ولا أن باسم الفن. هذا ما أدين به.
طيب والغناء، يعني احنا إذا دخلنا على فكرة الفن، البعض أيضا التخوف يقول لك إذا كان هذا هو الفكر الذي سوف يسود في حالة ما إذا وصل السلفيين إلى البرلمان وإلى التشريع وربما إلى حكم مصر، بالتأكيد هناك مخاوف من الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات أن هناك إلغاء مثلا لفكرة الغناء مثلا أو تحريم الغناء. هل يعني كيف ترون ذلك؟
الغناء كلام، حلاله حلال وحرامه حرام. هذا كلام يكتب بالذهب، ليس لي إنما كلام علمائنا. الغناء كلام، حلاله حلال وحرامه حرام. ثم هل توافقني على هذا الغناء في الفيديو كليب، هل هذا غناء أم إشعال للنار؟ أي مسلم يقبل أن يجلس في بيته مع امرأته ومع بناته المراهقات ومع أولاده ليرى هذه المشاهد التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار؟ هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن يعاب علينا إن قلنا بأن هذا لا يجوز ولا يرضي الله عز وجل بأننا متخلفون ورجعيون ومتطرفون ووصوليون ووصوليون وفوضويون إلى غير ذلك، وإنما هذا دين قال ربنا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا يعني كنا فعلا مسلمين نخشى ربنا ونتبع نبينا صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نرد كل هذا إلى القرآن وإلى السنة الصحيحة. لكن أؤكد على أن الأمر يحتاج إلى حكمة وإلى رحمة وإلى تواضع وإلى دعوة وإلى دعوة. هذه مسألة في غاية الأهمية، يعني لا يليق على الإطلاق أن أدخل مثلا إلى مكان لا يعرف القصر، يعرف قصر الصلاة مثلا، وأن أدخل مباشرة على آبائنا أولئك لأصلي قصرا دون أن أعلمهم. لقد علم نبينا الصحابة القصر ابتداء وأحكام القصر ثم قال أتموا صلاتكم فإن قوم صف، أو إن كان هذا لم يثبت عنه بل هو ثبت عن عبد الله بن عمر. الشاهد إذن أنني لابد أن أعلم، لابد أن أهيئ القلوب ولابد أن أهيئ العقول. والبعض يتصور أن الإسلام وحش كاسر وأن المسلمين وحوش ضارية مستعدة لقطع الأيدي ولجلد الظهور ولكسر الرقاب، هذا أيضا مخالف للإسلام وللواقع.
حضرتك أنا بتكلم هنا في نقطة إيه؟ صحيح هذا كلام ينطبق على المسلمين، لكن هناك تقريبا من 12 إلى 15 مليون مسيحي في مصر.
جميل.
هل هتطبق عليهم نفس القواعد اللي أنت بتطبقها على المسلم؟
لا، لهم شريعتهم يحكمون بها مع
يعني هو مثلا افترض مثلا يعني أن الشريعة بتبيح له حاجات قد تمنع عن المسلمين مثلا.
أنا لا ألزمه بشريعة الإسلام ولا أقول ذلك أحد، لا ألزم غير المسلم بشريعة الإسلام، لكن أطالب غير المسلم أن يحترم مشاعر المسلمين فقط، وألزم المسلم أيضا أن يحترم مشاعر غير المسلم. لابد أن تكون الحياة مبنية على العدل وعلى الاحترام والتقدير المتبادل. ليس من العدل ولا من الإنصاف أن أظلم غير المسلم، وليس من العدل ولا من الإنصاف ألا يحترم غير المسلم مشاعر المسلمين. فالحياة لابد أن تكون مبنية على العدل والحق، وربنا تبارك وتعالى يعلمنا ذلك ويقول يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى.
حديث عن خلاف أو اختلاف بين فضلتك وبين فضيلة العالم الجليل الشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب. اسمح لي ناخد فاصل نرجع نشوف بقى في خلاف ولا في اختلاف. فاصل لنعود. هناك اتهام للسلفيين أنهم يريدون السيطرة على الأزهر، ورأي آخر يقول أن هناك خلاف بين الشيخ محمد حسان والشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر. هل في خلاف؟ هل تريدون السيطرة على الأزهر وعلى المشيخة بالفكر السلفي؟
أكدت مرارا قبل الثورة وبعد الثورة أننا لا نريد أبدا أن نقلل من قدر الأزهر ولا من مكانة الأزهر، ولم يخطر ببالي أنا شخصيا أبدا أن أسيء لفضيلة الإمام ولا بكلمة واحدة، لا في مجلس عام ولا في مجلس خاص. ليس هذا من ديني ولا من خلقي، وكنت ولازلت وسأظل بفضل الله تبارك وتعالى مجلا ومقدرا لفضيلة الإمام ولأي إمام يعتلي هذه المؤسسة العريقة التي لا ينكر عاقل على الإطلاق أنها صاحبة أو أنها قلعة العلم الوسطي المعتدل. هذا الكلام قلته مرارا وتكرارا، وفقط أنا طالبت فضيلة الإمام في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة أن يقوم بدعوة كل قادة العمل الإسلامي في مصر من السلفيين والصوفيين والتبليغيين والإخوان وأنصار السنة والجمعيات الشرعية، ليجلس الجميع تحت عباءة الأزهر وتحت مظلة الأزهر. لو حدث هذا وحدث نقاش بين العلماء وطرحت كل مسائل الخلاف في بوتقة الخلاف وظللت بأدب الخلاف سيزول الخلاف، إذ لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. فأنا فقط أطالب ولا زلت أطالب فضيلة الإمام بالدعوة لهذا.
لكن في تصريحات الإمام الأكبر رآها بعض الإخوة السلفيين أنها يعني ضد الفكر السلفي، وأنها يعني قد تكون ضد معتقدات صحيحة وراسخة في أصول الدين.
تصريحات لفضيلة الإمام
في فترة يعني ما تواكب مع هدم الأضرحة أو بعض الأضرحة أو تصريحات بعض الشيوخ السلفي.
أنا لا أحب هذه التصريحات التي تسيء لفضيلة الشيخ أو حتى من الأزهر لأي اتجاه آخر، لأن الشيخ ليس شيخا لطائفة، وإنما هو شيخ للمسلمين في مصر، وهو والد للجميع، ولا ينبغي على الإطلاق أن ينفلت طيف من هذه الأطياف عن مظلة الأزهر. ولو تم هذا لانتهت مشكلة كبيرة جدا، ووجدت نار فتنة خطيرة، وهذا الأمر متيسر جدا. لماذا لا تتم الدعوة الآن ويجلس الجميع مرة واثنين وثلاثة؟
كلمت حضرتك؟
لم أتكلم.
طب هل لقيت أي يعني استجابة لدعوتك لهذا؟
إلى الآن لا، لكن أنا مستعد، وقد ذكرت ذلك في لقاء جريدة الجمهورية وعبر أكثر من وسيلة إعلامية، أنني مستعد مع إخواني، وأنا أؤكد مع إخواني من رموز المنهج السلفي، من شيوخ المنهج السلفي، نحن مستعدون بفضل الله تبارك وتعالى للجلوس مع فضيلة الإمام وللنقاش في كل المسائل التي ستطرح بصدق وأدب، بصدق وأدب. وليعلم فضيلة الإمام أنه لن يجد واحدا من هؤلاء الأفاضل يتجاوز أبدا، وإنما الكل يعرف للرجل مكانته، ويعرف للرجل قدره، ويعرف للأزهر مكانته، ويعرف الأزهر دوره وقدره، ولا لن ترى أبدا.
لكن فضلتك شايف أن الأزهر يعني لسه ليه هذه المكانة والقدرة والقيادة في المنطقة العربية
حتى وإن مر
في العالم الإسلامي،
حتى وإن مر الأزهر بمرحلة من مراحل الضعف التي مرت به مصر، التي مرت بها مصر، لأنني حين سئلت قبل ذلك قبل الثورة قلت الأزهر يمر بمرحلة الضعف التي تمر بها البلد كلها في كل المناحي والمؤسسات، لكن الأزهر مليء بالربانيين من العلماء، ومليء بالفقهاء، ومليء بالمخلصين والصادقين والأولياء. أؤكد هذا لله تبارك وتعالى، والأمر يحتاج فقط إلى صحوة، إلى يقظة جديدة، والأمر يسير. وأسأل الله سبحانه وتعالى.
هل توافق على الفكرة التي يعني يطالب بها البعض باختيار شيخ الأزهر بالانتخاب؟
بل أنا أطالب بهذا، وكنت من أول من طالب بهذا. فلتترشح أو تتقدم مجموعة من هيئة كبار العلماء وتختار وترشح الإمام أو شيخ الأزهر من بينها. وذكرت أيضا أنه لا بد أن يعاد من جديد ما يعرف بالوقف، حتى لا يكون الأزهر تابعا لأي مؤسسة مؤسسات الدولة، ولتبقى للأزهر مكانته وكلمته، وأن تكون كلمته مستقلة. وقلت هذه الهيئة الكبيرة المشكلة من علماء الأزهر ومن غير علماء الأزهر، لأنه لا ينبغي أن يحتكر العلم في الأزهر فقط أبدا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشافعي الإمام ليس من خريج الأزهر، وأبو حنيفة ومالك وأحمد ليسوا من خريج الأزهر، فذلك فضل الله جل وعلا. لو شكلت هذه الهيئة من علماء مصر في الأزهر وفي غير الأزهر، وكان على رأسها فضيلة الإمام لو رشح واخترت هذه الهيئة، بفضل الله تستطيع هذه الهيئة أن تكون واسطة بين رئيس الدولة، وأن تكون مقربة جدا منه، وبين الشعب، وبين أي نازلة من النوازل التي تمر بها الأمة. لأنه لو تقدمت هذه الهيئة من كبار العلماء التي الموثوقين والمصدقين عند أبناء هذا الشعب، وقالوا كلمتهم في أي فتوى في أي نزلة، سيكون لها تأثير ووزن كبير جدا.
بعض الأصوات النهاردة بتبيح فكرة سرقة وتحطيم الآثار، هل توافق على ذلك؟
لا أوافق على هذا، وقد ذكرت ذلك أيضا قبل أحداث الثورة. لا نوافق على هذا، إرث حضاري وإرث تاريخي، وليس من حق أي أحد كما ذكرت قبل ذلك أن يعتدي على سلطة الدولة وهيبة الدولة ورؤية الدولة لهذه الأثار التي تشكل تاريخا فيما مضى. وأؤكد لك أن الصحابة رضي الله عنهم بقيادة عمرو بن العاص فتحوا مصر وهذه الأثار موجودة، وأعظم دليل على أنهم أبقوها أنها لازالت موجودة إلى يومنا هذا.
طب ازاي ممكن نعمل هذا التجانس بين جميع السلفيين؟ يعني الرأي اللي سيادتك بتقوله رأي معتدل جدا في التعامل مع مثلا قضية الآثار، لكن هناك آراء لبعض الشيوخ السلفية بيقولوا لا يجب تحطمها، وده بيعمل مردود سلبي عند البعض اللي يقولك نحن نخشى من وصول السلفيين إلى السلطة فنعود أو نتذكر حكم طالبان. نعم. في أفغانستان
ستزول كل هذه الإشكالات بالهيئة التي أقترحها وباللقاء الذي أقترحه الآن على فضلة الإمام. ستزول تماما، لأنه لو طرحت أي مسألة من المسائل أو أي فتوى من الفتاوى على هذه الهيئة الكبيرة من هيئة كبار العلماء في مصر من علماء الأزهر وغير الأزهر، وأصدرت هذه الهيئة المصدقة والموثوقة فتوى، لن تجد بعد ذلك أي صوت لأي أحد يخالف لهذه الفتوى. بل أنا أقترح إن شكلت هذه الهيئة من كبار العلماء أقترح أن تتوقف برامج الفتاوى على كل الفضائيات، على كل الفضائيات، وأولها شاشة الرحمة، تتوقف كل برامج الفتاوى وتبقى الفتوى مخصوصة على هذه الهيئة حتى لا نرى هذا الإسهال المروع في الفتاوى التي لا ينضبط الكثير منها بضابط شرع ولا بفهم الواقع، لأنه لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب مع واقع هذه المسألة. فلو شكلت هذه الهيئة فعلا لحلت إشكالات كثيرة، ولما استطاع واحد بعد ذلك أيا كان انتماؤه أو جماعته أن يعارض أو أن يخرج عن هذا الإجماع لهذه الهيئة بعلمائها الكبار من الأزهر وغيره.
كيف ترون من يحرض على استعادة الخروج في مظاهرات لاستعادة المسلمات من الكنائس؟
والله أنا قلت قبل ذلك بأن هذه القضية يجب أن تظل محصورة في الإطار القانوني، هناك لجنة قانونية مشكلة ينبغي ألا تخرج القضية عن هذا الإطار حتى لا نحدث فتنة أخرى مصرنا في غنى عنها.
يمكن أنا كنت قريت رأيي لحضرتك، أنا برضو ممكن عايز استوضحه منك. قلت فضلتك تركنا الساحة لأولئك الذين لا يحسن الواحد منهم أن يقرأ آية من كتاب الله أو أن يذكر هذه الجموع بحديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنت تقصد مين؟
أنا كنت أقول بأنه لو تخلى أهل الفضل وأهل العلم، أن هذه فقرة أيضا مبتورة من كلام، لو تخلى أهل العلم وأهل الفضل عن التواجد بين شبابنا في ميدان التحرير لتذكيرهم بالله ولضبط أقوالهم ومشاعرهم وأفعالهم بضابط الشرع، لتركنا الساحة لمن لا يحسنون الوضوء. وهؤلاء لا أريد أن أسيء إلى يعني إلى أحد بعينه الآن، لكن هنالك من يتقدم لاستثمار هذه الروح والاستثمار هذا الحماس عند أولادنا وتوجيهه وجهة تصطدم مع الدين ومع مصلحة البلد. فليس من الحكمة أبدا ولا من العقل بل ولا من الدين أن يتخلى أهل العلم وأن يتخلى أهل الفضل عن التواجد بين شبابنا في ميدان التحرير أو في غير من الميادين، حتى لا نترك المجال فسيحا لكل أصحاب الأغراض والاتجاهات والأجندات الخاصة لاستثمار هذه الروح الشبابية وتوظيفها توظيفا لا يتفق مع مصلحة هذا البلد.
لك أيضا رأي قلت فيه: لا يمكن إكراه أحد على دخول الإسلام أو أي دين مكرها. كيف يمكن توصيل مثل هذا الفكر للبعض؟
هذا أصل من أصول الدين، أن الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذا كان هذا الخطاب لسيد النبيين ولإمام المرسلين، الله جل جلاله يقول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، كيف يحق لي أنا أو لغيري أن يتقدم لإكراه الآخرين على الدخول في الإسلام؟ نحن فقط نبلغ، ونبلغ بأدب، ونبلغ الحق بحق، وعلى الآخرين أن يدخلوا أو لا يدخلوا، نحن لا نلزم أحدا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذا كان ذلك كذلك، يعني إذا كان لا يجوز لنا نحن مسلمين أن نكره أحد على الدخول في الدين، فهل يجوز لنا أن نكره أحدا على قبول رأينا؟ لا يجوز. إذا كان الإكراه في الدين لا يجوز، فالإكراه في الرأي لا يجوز من باب أولى. وربنا تبارك وتعالى يبين لنا في آية فذة أن أتباع كل شريعة، خلي بال حضرتك، أن أتباع كل شريعة من الشرائع السماوية الحقة المنزلة من السماء على الرسل والأنبياء، من آمن من أتباع هذه الشريعة بالله وبالرسول الذي أرسله له ربه ومولاه فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا، والذين هادوا هم اليهود، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو عدل الإسلام.
نعم. هل السلفيين ينوون إنشاء حزب سياسي؟
نعم، أعلم أن السلفيين لا سيما في الإسكندرية بدأوا بالفعل بتشكيل حزب سياسي، وأؤكد أن هذا الحزب السياسي سيكون له عمله وسيبقى رموز العمل السلفي، حتى لا يبدو أن هنالك تعارض ما، سيبقى رموز الدعوة السلفية في الإسكندرية وفي القاهرة وفي المنصورة وفي غيرها مشتغلين ومنشغلين بالدعوة إلى الله جل وعلا. أما أنا شخصيا لو سألتني عن نفسي فلا أنتوي أبدا ولا أتطلع أبدا ولا أفكر أبدا أن يعني أتقدم لشغل أي منصب سياسي أو ديني، بل سأظل خادما لدعوة الرب العلي ولسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لهذا البلد الذي أعشقه ويعني أكن له كل حب.
البعض يرى أن هناك مخاوف من أن القوى الدينية تتحول إلى قوى سياسية، وفي ظل نحن شايفين النهاردة سيادتك بتقول لي التيار السلفي ينوي إنشاء حزب سياسي، جماعة الإخوان المسلمين ناويين يعملوا حزب سياسي، سمعين أن جماعة الجهاد الإسلامي أيضا تنتوي أن تقوم بعمل حزب سياسي، نسمع أيضا بين الحين والآخر بعض الإخوة الأقباط ينوون أيضا ردا على هذه الأحزاب السياسية التي تنتمي لقوى دينية أنهم ينشئوا أحزاب سياسية. شايف فكرة تحول قوى دينية لقوى سياسية إزاي؟
ليس يعني أقول ليس ردا من الأقباط على هذه الأحزاب، فمن حقهم أيضا كمواطنين مصريين أن يشاركوا بحزب وأن يشاركوا في بناء هذا البلد الذي يعيشون فيه، وكذلك من حق أي طيف من الأطياف التي تعيش في هذا البلد أن تشارك أيضا. ويعني إذا كانت هذه الديمقراطية التي يعني ينادى بها كما ذكرت حضرتك، فليس أيضا من حق أي أحد أن يمنع أي طيف من هذه الأطياف، والإسلاميون على اختلاف انتماءاتهم إنما هم مواطنون مصريون لم ينزلوا على هذا البلد من مكان آخر، ومن حق أيضا أن يشاركوا بما رأوا مناسبة.
لكن ده مش ممكن يؤدي إلى فكرة يعني فكرة حزب ديني مسيحي وحزب ديني إخواني أو حزب سياسي، ما هو حزب سياسي وحزب سلفي وحزب لجماعة الجهاد، ده مش ممكن يؤجل فكرة الفتنة الطائفية أو يثير الفتنة؟
يعني إذا اتقى الله عز وجل كل هؤلاء جميعا وعملوا خلال تحت قبة البرلمان وقدموا عملا رائقا محترما مهذبا يقوم على أصول وقواعد هذا الدين، ومن بينها احترام الآخر وعدم اختزال الآخر على الإطلاق في رأي، أنا فليس من حقي أن أزعم أن رأي صواب لا يحتمل خطأ، وإنما رأي صواب يحتمل خطأ ورأي غيري صواب أيضا يحتمل خطأ، وليس من العدل أن أقول ورأي غيري خطأ يحتمل صواب. وما الذي يعني
تسمين اللي رأيه هيمشي في الآخر؟
الأغلبية، رأي الأغلبية، وهذه قضية محسومة ومعروفة. فليطرح كل واحد رأيه بما يراه بأدب واحترام دون تسفيه ودون تجريح، يعني نريد أن نرى تعاملا رائقا، نريد أن نرى تعاملا راقيا. أنا أطرح وحضرتك اطرح كما نرى الآن، وأنا هذه صورة من صور الحوار المختلف تماما، أنت حضرتك بتطرح آراء الآخرين حتى وإن كنت لا تحملها ولا تتبناها عقيدة ولا منهجا ولا سلوكا، فلا حرج على الإطلاق، وأنا أبين بما أرتئيه أنا وبما أعتقد وما أدين به الله جل وعلا. فليطرح الحوار تحت قبة البرلمان بطريقة مهذبة بطريقة مؤدبة، ولا ينبغي على الإطلاق أن يختزل الآخر أو أن يحتقر الآخر، وتكون النهاية في القضية أي قضية مطروحة للنقاش للأغلبية. ولا أعتقد أن أحدا ما من حقه أن ينكر هذا الرأي الذي من أجله خرج الجميع.
عايز أسألك عن أوجه الاختلاف أو الخلاف بين السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين.
نعم، الخلاف في كثير من المسائل الفرعية ومسائل الأحكام موجود، لا أقول بين السلفيين والإخوان، بل وبين السلفيين وبعضهم البعض. يعني ابتعدت عما تقصد، يعني الخلاف في مسائل الفروع ومسائل الأحكام. وأنا أؤكد أنه ينبغي، وقد ذكرت ذلك قبل الثورة كثيرا، ينبغي أن تربى الأمة على فكر جديد، ألا وهو فكر قبول الخلاف المستساغ أو الخلاف المعتبر. لا يمكن على الإطلاق أن تجعل الناس صورة بالكربون أو نسخة واحدة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. فسيبقى هذا الخلاف حتى في بصمات الصوت فضلا عن بصمات الأيدي والأرض، سيبقى هذا الخلاف موجودا إلى قيام الساعة. والشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. الخلاف المذموم فقط باتفاق سادتنا وإمتنا هو الاختلاف في أصل الملة. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فأخرج الله عز وجل أهل رحمته من هذا الاختلاف المذموم في أصل الدين. أما الخلاف في مسائل الفروع وفي مسائل الأحكام فقد وقع بين الأنبياء، بين داود وسليمان، وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسيبقى قائما وموجودا إلى قيام الساعة. فالخلاف موجود في مسائل الفروع والأحكام، لكن لا ينبغي أن يصل هذا الخلاف إلى حد الصدام، وإنما أنا أدعو إلى التكامل بدلا من التآكل، بدلا من التآكل، وأدعو إلى التناصح بدلا من التقاذف. والتسعنا الجمل والثوابت والأركان والكليات، وليبقى الخلاف بيننا في مسائل الفروع والأحكام، وهذا لا يفسد الود قضية.
هل تنتوي الترشح لرئاسة الجمهورية؟
أنا لست يعني من هؤلاء أبدا، يعني لا أفكر
سمعين كده أخبار يعني.
نعم أنا لا أفكر ولا أجاهد نفسي في منعها من هذا، لأن وظيفتي التي أشرف بها وسأظل خادما لها بإذن الله ما حييت هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وظيفة الدعوة والبلاغ. أنا لا أفكر أبدا ولا أتطلع ولن يكون، وأنا أعاهد الله ثم أعاهدك في هذا اللقاء الصريح الواضح الجميل، أعاهد الله عز وجل أنني لا أتقدم أبدا ما حييت لا لمنصب سياسي ولا لمنصب ديني، وسأظل خادما لدعوتي ثم لبلدي الذي أعشقه وأحبه من كل قلب.
كيف ترى المرشحين لرئاسة الجمهورية؟ وفي أسماء كثيرة.
أنا إلى الآن الحقيقة ليس من الحكمة أن أرشح أو أن أقدم واحدا من هؤلاء، لأن كما ترى لم تتبلور الصورة، ولم نقف بعد على برامج كل مرشح. لابد أن تقدم البرامج بصورة واضحة وبصورة صادقة، وأن يترك الحكم في النهاية ل...
لكن فضلتك شخصيا ملكش رأي في أحد المرشحين؟
لا، ليس من الحكمة أن أرشح واحدا الآن.
لكن هل تنتوي في لحظة أن تقف الجماعة السلفية خلف أحد المرشحين؟
أنا عن نفسي أتصور هذا، يعني سأسأل أنا إذا تبلورت الصورة وتقدم الجميع وأغلق باب الترشيح وقدم كل مرشح برنامجه الرئاسي والانتخابي، أتصور أن حضرتك كرجل إعلامي وأنا كرجل داعي إلى الله عز وجل سنسأل من نرشح أو من ترشح أنت على الأقل، وسيكون لرأيي وسيكون لرأيك تأثير في المحيطين المحبين لك والمنتفعين برأيك. لكن ليس من الحكمة الآن أن أرشح اسما إلا بعد.
خلينا غير السؤال. نعم. فضيلة الشيخ محمد حسان،
وأنا سأصر على الجواب.
لا أنا غير السؤال، هقول لك ما هي مواصفات رئيس جمهورية مصر القادم؟
والله الأمر حقيقة لا يحتاج إلى حلقة، لأننا حين أتكلم في هذا أؤصل أصولا شرعية في كلمتين اثنتين في آية محكمة من كتاب ربنا، لأن فرقا كبيرا بين السياسة التي تراها الآن وبين السياسة الشرعية المدعمة بالدليل من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين، فصفتان في كل مرشح يجب أن يتقدم لحكم مصر، أن يكون قويا وأن يكون أمينا، والأمانة بحسبها والقوة بحسبها. ونختار، إذا لم تتوفر الأمانة والقوة في رجل نختار الأصلح فالأصلح، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فلنختار الأصلح فالأصلح للحكم وللحكومة وللوزارات، وأسأل الله عز وجل أن يولي الأصلح والمصلح إنه ولي ذلك القدر.
اسمح لي في نهاية هذا الحوار أن تدعو أن أمن خلفك يعني أنا أسعد بهذا الدعاء.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا، وأن يرزقه الحكام الصالحين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وألا يحرم هذا البلد من نعمة الأمن والأمان ونعمة الرخاء والاستقرار. وأسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن يستر نساءنا وأن يربي أولادنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد حسان، بشكرك على هذا اللقاء، نورتنا في أحد من الناس، وإن شاء الله أكون في بين لقاءات أخرى إن شاء الله.
جزاك الله خير. شكرا جزيلا.
نشكركم ونلتقي بعد هذا الفاصل.